أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت مسألة أخيرة من مسائل النزاع في الفسخ، وفي الحقيقة فيها فرضان ولكن يشتركان في المهم من المسألة في الحكم في من يقدم قوله. الفرض الأول أن يتنازعا في العلم والجهل بأصل الخيار، مثلا يترك المشتري الفسخ لا يفسخ، فيجي يقول لم أكن أعلم بأن لي الخيار. وطبيعي حتى يعذر في مثل هذا لابد أن يكون مجاهلا قاصرا، مثلا الجهل ممكن في حقه لأنه جاهل مقصر، فإن الجاهل مقصر بحكم العامد، واضح كيف؟ فإذا جاء يقول لم أكن أعلم أن لي الخيار والبائع يقول بلى، أو أخذ المشتري بالخيار، هذا الفرض الثاني، لكن أخذ به على وجه التراخي متأخرا وكان الحكم فورية الخيار، وأخذه على وجه التراخي لا يفيد كلا أخذ، فجاء يقول لم أكن أعلم بالحكم حكم الفورية لذلك أخرت، والبائع يقول بلى تعلم. في الموردين يمكن أن نقول إن القول قول المشتري، لأن الأصل عدم العلم، العلم حادث مسبوق بالعدم، هل كان عالما عندما ترك أو أخر أو لا، استصحب عدم تحقق العلم له إلى زمان اليقين، الآن عند النزاع نتيقن أنه أصبح عالما، فالقول قوله لموافقة هذا الكلام من لأصالة عدم العلم. ويمكن أن يفصل ويفرق فيقال إذا ادعى في الفرض الأول الجهل بأصل الخيار فلا يعذر فيه لأن هذا حكم قابل للمعرفة والوصول إليه من كل أحد، فإنما يحصل الجهل فيه عن تقصير منه، إلا اللهم استثناء لظرف خاص في شخص خاص يكون الجهل ممكنا في حقه، مثل أن يكون قد نشأ في بيئة أو مدينة لا تعرف الأحكام، مدينة أو قرية صغيرة بعيدة، بعض القبائل مثلا هكذا يعيشون في منازل، منازل يعني أرض ينزلون بها، لا أقصد البيوت، في منازل بعيدة عن الحضر وعن السكان وعن المساجد المقامة وأئمة الجماعة، وبطبيعة الحال مؤسسات التبليغ مقصرة كما هي العادة، لا ترسل إلى هؤلاء من يعلمهم أحكام دينهم، وهؤلاء كما تعرف يعني بسطاء لا حول لهم ولا قوة، مستضعفون لا يبلغ عقولهم إلى أن يفكروا بحيلة بطريقة أو أيضا ليست الحيلة موجودة، فأمثال هؤلاء ومن ينشأ فيما بينهم يمكن في حقه أن يكون جاهلا حتى بمثل هذا الحكم العام الذي يمكن أن يعرفه عامة المكلفين، لكن في المبدأ لا يعذر لأنه حكم سهل الوصول إليه، بخلاف مثل الفورية، فلو ادعى الفورية ما يعم يدخل علينا من هون شيخ عباس، فلو ادعى الفورية لو ادعى الجهل بالفورية أمكن أن يصدق ويعذر، لأن هذا الحكم مما يخفى على عامة المكلفين. هكذا آخر الكلام. قال الثالثة، لو ادعى المشتري الجهل بالخيار، هذا في صورة تركه أصل الفسخ، أو بفوريته، هذا بناء على فوريته في صورة أخذه بالفسخ لكن متراقيا. يقول سمع قوله في الفرضين، طبعا إن احتمل في حقه الجهل للأصل، وأحيانا مثلا لا يحتمل في حق البعض الجهل، مثلا ذلك اليوم ذكرنا واحد يجي يدعي أنا لم أكن أعرف بالقيمة وهو ابن السوق، أصلا هو دلال السوق مثلا، واضح كيف؟ ويجي واحد سمسار البيوت هنا يدعي في معاملة اشترى لنفسه أو باع عن نفسه لفلان أني مغبون، بعته بأقل من القيمة أو اشتريت بأكثر من القيمة، وأنت سمسار السوق، وإذا أردنا أن نعرف القيمة نأتي إليك تقول لا أعرف، هذا لا يحتمل بحسب العادة في حقه الجهل مثلا. على كل، وقد يفصل بين الجهل بالخيار فرض الأول فلا يعذر إلا إذا كان، إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام حينئذ يعذر، وبين الجهل بالفورية فيعذر مطلقا، يعني لا يحتاج إلى هذا التفصيل نشأ هنا أو نشأ هنا، معذر مطلقا يعذر، لأن مثل الفورية مما يخفى على العامة. قد تجد أحيانا كثيرا من الطلبة لا يدري بهذا الحكم، فورية هذا أو عدم فورية ذاك. القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراد، خلاصة كلام أن حكم الخيار وهو الرد والأرش في موارد العيب، هذا في الأخبار علق على واحد من عنوانين، الأول عنوان العوار، إذا كان به عوار فله الخيار مثلا، الثاني عنوان العيب، فلا بد أن نبحث في العنوانين، هذا من حيث المبدأ. ولكن عنوان العوار فسر في كتب اللغة كما في الصحاح بالعيب، في الصحاح العوار العيب، إذن فمرجع الأول إلى الثاني، وبحسب الظاهر أن عنوان العيب مثلا أوضح في ذهن المخاطب، وإنما الغريب لو كان هو عنوان العوار، لذلك يجيء بلفظ العوار يفسره مثلا بالعيب، أفرض هكذا. على كل حال هذان يرجعان إلى واحد هو العيب، إذن تعداد ما علق أو تعدد ما علق عليه الحكم في الأخبار لا يقدم شيئا جديدا. الذي كنا نعرفه إلى الآن أن هذا حكم العيب هو على حاله، لابد أن نبحث في العيب ما هو معناه وما هو ضابطه، فيرجعان كما قلت إذن إلى معنى واحد. فنقول العيب هو النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بين العيب وبين الكمال، هناك مرتبة صحة مرتبة متوسطة فوقها الكمال وتحتها العيب، فالعيب هو النقص عن تلك المرتبة المتوسطة المسمات بمرتبة الصحة التي محلها التوسط. توضيحه أن المقصود من الصحة التي هي المرتبة المتوسطة هي ما كانت باقتضاء ماهية الشيء وطبيعته المشتركة بينه وبين أفراده. إذا قلت لك ما معنى الصحة، تقول الصحة ما يقتضيه هذه الطبيعة المشتركة بين الأفراد، أفرض طبيعة النوع طبيعة الصنف، يأتي إن شاء الله تعارض نوع أو صنف مع بعضهما، ولكن في المبدأ فلنقل كطبيعة النوع، هذه الطبيعة مشتركة بين أفراد النوع، ما كانت تقتضي وجوده في الأفراد تقتضيه من حيث هي طبيعة النوع بحيث يكون موجودا في كل الأفراد أيضا من حيث المبدأ، هذا نسميه الصح. فبالتالي ما نقص على ذلك يكون هو النقص، فما تقتضيه الطبيعة التي تشترك في الأفراد جميعا يكون هو الصحة، بمعنى أن لا يطرأ عارض من خارج يزاحم مقتضى الطبيعة فيمنع من تأثيرها مقتضاها فيؤدي إلى وجود خلاف مقتضى الطبيعة، لا يكون هكذا، بل تكون الطبيعة على اقتضائها بلا مزاحم، لم يغلبها غالب من خارج. لولا عروض مثل هذا العارض لكانت الماهية وهذه الطبيعة المشتركة تقتضي تأثيرا واحدا يشترك فيه جميع الأفراد، مثل أن يكون في يد الإنسان خمس أصابع أو في رجله كذلك، أو أن يكون له عينان مبصرتان، فقد يحصل بسبب أمر ما عارض من خارج ستابع لعوامل وراثة تأثيرات ما أدري كيف هي، المهم يحصل أن يكون له في بعض أعضائه من يدين أو رجلين في واحدة من هذه الأربع يكون له خمسة أصابع، هذا زيادة، أو أربعة أصابع، بس الإشكال أنه عبر دائما بمرتبة النقص عن هذا، قد يعد كل من هذين نقصا بهذا المعنى، على كل حال على الأقل أن يكون له أربعة أصابع أو يكون له ثلاث أربع أصابع أو ثلاث عيون، لا تقل لي يصير نظره أقوى بثلاث عيون، واضح؟ أو يكون له عينان لكن إحداهما أو كلتاهما غير مبصرة، واضح كيف؟ قلت الطبيعة تقتضي أن يكون له عينان مبصرتان وثلاث عيون غير عينان، عينان لكن واحد أو ثنتان منهما غير مبصرة، هذا غير عينان مبصرتين، فهذا أيضا على خلاف اقتضاء هذه الماهية وهذه الطبيعة، فما كان كذلك فهذا نسميه نقصا وبالتالي عيبا. لكن قلت في العرف حتى الزيادة هنا تعد عيبا، ست أصابع هذا عيب، رجلان هذا عيب، وهكذا مثلا، واضح كيف؟ أنا في المثال أيضا ضربت ثلاث عيون، هذا أيضا من مثال الزيادة كست أصابع، هذه كلها عيوب، لذلك بعله كان ينبغي المصنف أن يأخذ بنظر الاعتبار في تعريفه للعيب ما يشمل مثل هذا، خصوصا أنه في الروايات ما يدل عليه، وستأتينا رواية السيار مرسلة وأيضا ضعيفة بالسيار نفسه أحمد بن سيار، تقول كل ما زاد أو نقص، كل ما كان في أصل الخلقة فما زاد أو نقص فهو عيب، كل ما كان في أصل الخلقة، في أصل الخلقة ماذا؟ أن يكون له عينان، فما زاد ثلاثة أو نقص عين واحدة فهو عيب مثلا. على كل سلعله قلت بنحو من الأنحاء تكون هذه الزيادة في مثله من النقص أيضا، يحتاج إلى شيء من التدقيق.
في الرواية عن الشعب الآن
أي؟
لا توجد لها الشعب،
هو هي هذه لا توجد، هنا نقص على كل حال، هنا من النقص، لكن المورد من النقص، أما النص ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة فهو عيب كيف ما كان. على كل حال قلنا إذن إن تحديد العيب هو بهذا، ما يقتضيه أو ما ينقص عما يقتضيه أصل الماهية أو الطبيعة المشتركة، الحقيقة المشتركة. لما فسر بذلك فنحتاج إلى البحث فيما يحدد به ما هو مقتضى الحقيقة المشتركة، حتى نقيس عليه وننظر إذا كان نقص عنه ليكون عيبا. وما الذي تقتضيه الحقيقة؟ كيف نحدد ما تقتضيه الحقيقة، الطبيعة المشتركة، الطبيعة النوعية المشتركة بين الأفراد؟ يقول هذا تارة يكون يعني مقتضى الحقيقة المشتركة، تارة يكون معلوما من الخارج بسبب أمر خارج، يعني خارج عن الحقيقة والأفراد، من خارج بأي نحو كان علمنا، كما لو علمنا في حقيقة الإنسان أنها تقتضي ما ذكرت لك من أن تكون مثلا أن يكون مثلا أفراده مبصرة، هذا في الإنسان بل في الحيوان عموما، طبيعة الحيوان هذا الجنس بكل أنواعه أناسي وغير الأناسي تقتضي الإبصار، واضح كيف؟ هذا تشخص. إذن فالعمى الذي هو نقص عن مقتضى هذه الحقيقة المشتركة يكون عيبا. إذن تارة نعلم ما هو مقتضى هذه الحقيقة من الخارج، وأخرى لا نعلمه من الخارج ولكن نعلمه بضابط آخر. كيف؟ يقول يستقرأ أغلب الأفراد، يعرف بملاحظة أغلب الأفراد. إذا كان الوصف موجودا في أغلب الأفراد نقول حينئذ إن مقتضى حقيقة هذا النوع هي هذا، أن يكون فيها هذا الوصف، واضح كيف؟ يعني يستكشف عرفا من وجوده في أغلب الأفراد أنه مقتضى الحقيقة إذا كان موجودا، ولو في أغلب الأفراد فإذا نقص في البعض كان عيبا في هذا البعض، وبني على أن مقتضى الحقيقة ما هو هذا الغالب. وهذا المعنى لا يكون مضطردا، يعني أنه كل ما كان موجودا في أغلب الأفراد تقول هو مقتضى الحقيقة المشترك، ليس دائما هكذا، إذ أحيانا بل كثيرا ما يكون الوصف موجودا في غالب الأفراد لكن لا من اقتضاء الحقيقة المشتركة بينهم، بل من جهة أمر عارض وخارج. وكما لو فرض أن أكثر أهل البلد مبتلون بضعف البصر لكن لم يكن ذلك من جهة أن حقيقة النوع الإنساني تقتضي ضعف البصر، ليس هكذا، بل من جهة أمر خارج مثل طبيعة ضياء الشمس في هذه المنطقة مثلا تؤثر هكذا، أو مجموعة أمور، بعضهم مثلا يتأثر بالشمس هنا، بعضهم يتأثر بالماء، بعضهم يتأثر بنوعية الطعام أمثال هذا، أو بالغبار منطقة صحراوية، كيفما كان ولو لأمور مختلفة عارضة اشتركوا جميعا في ضعف البصر. إذن ليس دائما كلما كان الوصف موجودا في أغلب الأفراد إذن هو مقتضى حقيقة هذا الشيء المشترك بين الأفراد، واضح؟ ليس هكذا، وبالتالي لا يمكن أن تعتمد على هذا الضابط. يقول نعم صحيح أنه ليس دائما كلما كان الشيء موجودا في أغلب الأفراد فهو مقتضى الحقيقة، لكن هناك طريقة عرفية عقلائية مبني عليها في استكشاف مقتضى الحقيقة عند عدم العلم به بأمر خارج، وهي استقراء الأفراد. فما وجدوه في الأغلب قالوا هذا مقتضى الحقيقة. طبعا مقتضى الحقيقة لا يضطرد يعني يتخلف، لأنه لابد أن يكون في كل فرد فرد. عندما أقول حقيقة نوع الإنسان تقتضي الإبصار، هذا لا يعني أنه قد لا يولد أعمى أو لأمر عارض بعد الولادة يصير أعمى. حقيقة ماهية الإنسان تقتضي رجلين ويدين، هذا لا يعني أنه لا يكون شخص بثلاثة أرجل، ثلاث أرجل أو ثلاث أيدٍ. هذا لا يضطرد بمعنى أنه العلة والمعلول هكذا لا يتخلف، لا، بنحو الاقتضاء. لذلك عبرنا مقتضى الحقيقة، نريد هذا المعنى بالدقة. مقتضاها يعني في ذات هذه الحقيقة ما يقتضي أن يكون كذلك. قلت لولا موانع تمنع وتطرأ فتزاحم مقتضى الحقيقة وتمنعه عن التأثير، فيتأثر شيء آخر بسبب قوة هذا الأمر الطارئ العارض. إذن لا مانع من أن يتخلف في الجملة في مورد أو اثنين أو خمسة أو عشرة، لكن بطبيعة الحال عادتان يكون في معظم أفراد النوع. لذلك بنى العقلاء أهل العرف العقلاء على أنه إذا لم يحصل لنا العلم بما هو مقتضى حقيقة النوع أن نستقرئ أفراد، فإذا وجدنا الوصف أو الخصوصية موجودة في أغلب هذه الأفراد استكشفنا من ذلك أن وجود هذا الوصف هو مقتضى حقيقة هذا النوع، وأن التخلف في الباقي من الأفراد خير الأغلب إنما هو بسبب أمر عارض منع عن تأثير مقتضى الحقيقة. واضح كيف؟ مثلا إذا افترضنا أنك عندما لاحظت أبناء مدينة معينة وجدت أغلبهم متصفا بطيب النفس والكرم، بالطيبة مثلا وكرم النفس، إذا فرضنا هكذا، فلو أنك التقيت بأحد أبناء هذه المدينة ممن لا تعرف وجود هذا الوصف فيه، إنك ماذا تقول؟ تقول هذا إن شاء الله أيضا كريم النفس طيبها، يعني كسائر أو كالغالب من أبناء بلدتي. وأيضا هنا قد يشكل بإشكال، وهو أن وجود الشيء في أغلب الأفراد لا يدل على لزوم وجوده في بقية الأفراد، لأن هذا في الحقيقة من باب القياس واستنباط حكم جزئي من جزئي آخر. تقول هو موجود هنا وهنا وهنا، جزئيات ولو تعددت، إذن لابد أن يكون موجودا في ذاك. هذا نوع من القياس أو التمثيل المنطقي، هو قياس الأصولي، تقيس هذا المشكوك على هذا أو ذاك أو ذلك أو تلك جميعا المعلومة، هذا نوع قياس ولا يصح. فوجوده في جزئي تعدد أو لم يتعدد لا يدل على وجوده في آخر، فكيف يستند إلى هذه الطريقة؟ تقول من وجوده في الأغلب نقول هو مقتضى الحقيقة ولا بد أن يكون موجودا في غيرها مما شك فيه، وإذا تخلف البعض فلأجل عارض. كيف هذا مع كوني من القياس؟ يقول هو هذا صحيح إذا أردت أن تستكشف حال الجزء من الجزء، ولكن يمكن أولا أن تستقرأ الجزئيات فتجد كما فرضنا أن الأغلب الغالب هو وجود الوصف، فتأخذ من هذا حكم الكلي المشترك وتستدل من وجوده في الأغلب أو في الغالب على حكم الكلي، فتقول إذن ما دام هذا يعني موجودا في الغالب، إذن ولو ظنا لا قطعا، هو حكم الحقيقة المشتركة، الكل المشترك بين هذه الأفراد الغالبة. فإذا كان حكم الكلي المشترك يمكن حينئذ استنباط حكم الجزء الآخر من حكم الكلي لا من الجزئيات بالمباشرة، لأنك بعد استنباط حكم الكلي من استقراء الغالب ماذا تقول؟ حكم الكلي هو كذا وهذا من الكلي فينطبق عليه ويكون له حكمه، واضح كيف؟ واستقراء ناقص ولا يورث أكثر من الظن، لكنه ليس قياسا بالمعنى الذي ذكرت. وإذا كان لا يوجب أكثر من الظن فقلنا إن هذه طريقة وبناء عند العقلاء بنوا عليه في استكشاف ما هو مقتضى الحقيقة وفهم ما يقتضيه الكلي المشترك بين هذه الأفراد، ثم يطبق في موارد أخرى. واضح كيف؟ هذا إذا تبينت هذا جيدا عرفت الوجه في تعريف آخر للعيب، فإنه في بعض العبارات عرف العيب بالخروج عن المجرى الطبيعي. وما هو الخروج عن المجرى الطبيعي؟ ما هو المجرى الطبيعي أصلا؟ المجرى الطبيعي هو ما يقتضيه الخلقة الأصلية، فالعيب هو الخروج عن مقتضى الخلقة الأصلية. إذا تبينت ما قلته لك فهمت هذا وما فر عليه من جملة من العبارات، مثل أن يقال مثلا أن المراد بالخلقة الأصلية ما عليه أغلب أفراد النوع، وأن ما خرج عن ما عليه أغلب أفراد النوع فهو نقص وهو عيب، وما خرج عنه بالمزية يعني بالزيادة، زيادة طبعا زيادة خلي نميز أقول زيادة إيجابية مثلا، هذا يسمى كمالا. هذا قد علم وجهه مما بينا لك أن مرتبة الصحة مرتبة متوسطة بين الكمال وبين ما ينقص عنها من هذه الجهة الذي هو العيب. ما هي الصحة؟ قلنا هي مقتضى الحقيقة المشتركة. إذن الصحة مقتضى الحقيقة المشتركة، أو فسميها المجرى الطبيعي أو مقتضى الخلقة الأصلية كما قالوا. ما هو العيب؟ النقص عن ذلك كما هم أيضا قالوا، النقص عن المجرى الطبيعي، الخروج عن المجرى الطبيعي بالنقص، وهنا احنا قلنا النقص عن هذه المرتبة. ثم قلنا تحديد هذه المقتضى أو هذا المقتضى وهو الصحة وأنه مقتضى الماهية الحقيقة المشتركة، تحديده يكون إذا لم يعلم بملاحظة أغلب الأفراد. هم أيضا في عباراتهم فسروا العيب بالخروج عن مقتضى المجرى الطبيعي المفسر بالخلقة الأصلية، المفسر أيضا بما عليه أغلب الأفراد. واضح كيف؟ هذه العبارات بعدما قدمنا وبينا قد علم ما هو المراد منها. ثم طبق المصنف هذا الكلام على مثال الضيعة. الضيعة الأرض التي تزرع وفيها أشجار وكذا، يعني فيها نتاج من ثمر، وبطبيعة الحال السلطان يجعل عليها الخراج. إذا جعل عليها الخراج كيف نعرف أن هذه فيها نقص أو فيها ميزة أو أن هذه معتدلة متوسطة على مقتضى الطبيعة فيها، على المجرى الطبيعي فيها؟ يقول ننظر في أغلب أفراد الضيعة، وما كان من هذه الأفراد الشبيهة بهذه من خراج، ما كان في هذه الأفراد الشبيهة بهذه من خراج ثابت في أغلب هذه الأفراد، فهذا هو مقتضى طبيعة هذه الضيعة في الخرج. فما زاد على ذلك التفت فما زاد فهو عيب. الخراج شيء أنت تدفعه تكلف به تخسره، في الخسارة الزيادة هي العيب والنقصان، والنقصان فيها هو الكمال والربح. واضح كيف؟ هذا من باب اختلاف المصداق، وإلا كل ما نقص أو زاد كما قلنا غاية الأمر هنا لما الذي نقص هو زيادة الخسران، لأن زيادة الخسران ماذا؟ نقص علي، والذي زاد هو نقص الخسران، لأن نقص الخسران ربح لي. واضح؟ فما زاد من خراج على الضيعة عما يجعل أو مجعول على أغلب أفراد هذه الطبيعة هذا نقص وعيب، وما كان أنقص من ذلك من خراج هذا كمال وميزة وخصوصية. واضح كيف؟ هكذا يحدد. بعد ذلك أو يضرب مثالا آخر وضحه أيضا يحتاج إلى إيضاح، يقول كذلك كونها كون الأرض أو الضيعة موردا للعسكر ينزل فيها يردها العسكر. المقصود بهذا المثال إشارة إلى أنه كل بلد كل مدينة لابد لها من عسكر، وينزلون إذا نزلوا فيها في بعض أرضها، وقال إن في هذه المدينة عسكرة. لماذا لابد؟ وإذا كانت ثغرة من الثغور فلابد بلا إشكال للدفاع عن البلد. لكن حتى لو لم تكن كذلك، حتى لو كانت الأرض كلها أرض الإسلام، فالعسكر يعني الشرطة تكون لضبط الأمن، لكبح الجرائم، لأخذ اللصوص وأمثال ذلك، لحفظ النظم. إذا كانت البلاد لا شرطة فيها وتجد أن الناس يهجم بعضهم على بعض، يأكل بعضهم بعض، يقتلون بعضهم ويأكلون أموال بعضهم، وتدب الفوضى، يعتدون على الأملاك، يعتدون على الأعراض، وهكذا، لأن لا حسيب ولا رقيب. فإذا جعلت الشرطة ينتظم هذا الحال ويبدأ الناس بعمل الحسابات، إذا فعلت كذا أخذت، وإذا أخذت حكمت، وإذا حكمت عوقبت، وربما أعدمت، وربما سجنت المؤبد أو سنين، أو قطعت يدي، أو أخذ ما أدري كذا مالي وأمثال ذلك. فينتظم الحال ولو إلى حدود، لأنه حتى مع وجود الشرطة يبقى المخالفة في الجملة، لكن لا تضر بصدق الانتظام العام. واضح كيف؟ فلا بد من عسكر، لكن لا بد من عسكر بحسب الحاجة. هذه البلد يسكن فيها 10,000 شخص، كم عسكري تحتاج؟ كم جندي تحتاج؟ 200 300 500، نقول 500. فأمثال هذه البلدة يردها 500 من العسكر، وإذا كان ينزل فيها أكثر من هذا فهذا عيب ونقص، وإذا كان ينزل فيها أنقص من هذا فهذه زيادة وكمال. لماذا؟ لأن نزول العسكر في بلد صحيح يأتيك بالانتظام من جهة، لكن يأتيك أيضا بمصائب أخرى، غلاء الأسعار مثلا. واضح كيف؟ 500 عسكري نحتاج إلى إطعامهم، وإذا تزوجوا يحتاجون إلى بيوت، يلا الطعام يغلو ترتفع سعره، والبيوت مساكن ترتفع إيجاراتها، هذا فضلا عما قد يأتيك مثلا من أمراض. مثلنا الجنود لا يأتون بهم من نفس البلد، الجنود يتطوع الجنود في الجيش ويوزعون بحسب الحاجة، مثلا يتطوعون في أجهزة الشرطة ويوزعون بحسب الحاجة على المناطق، وإن كان كثيرا من الأحيان يكون ابن البلد جنديا فيها أو شرطيا فيها، لكن غالبا هذه الأيام مع الوسائط، وإلا يفضلون إبعاده وأن يكون يعني في أكثر من منطقة يتنقل ويختلط وهكذا. كيفما كان فمجيء جنود من خارج البلد بعدد معين هو بحد ذاته يوجب حاجات أكثر وغلاء أكبر، فإذا زاد عن الحد يورث ويوجب غلاء أكبر، وربما جاءك بمصائب من نوع آخر. هم هؤلاء حفظة الأمن والنظام، بعضهم يخل به ويحصل الاعتداء على بعض الأملاك من قبلهم ويحصل هتك أعراض من قبل هؤلاء. معروف مثلا أينما حل البحرية الأمريكية المعروفة بالمارينز تجد المخدرات والحشيش واللواط والاعتداءات على النساء وأمثال ذلك، وما تسمعه في الأخبار من وقت إلى آخر سنوات مظاهرات طويلة عرضة في اليابان يطالبون برفع هذه القاعدة الأمريكية لأنه حصل اعتداءات على فتيات وعلى غير ذلك. هذا معروف، يعني هذا ليس ميزة هؤلاء، لكن هؤلاء على كل حال يعني يعرفون بهذا. وكل الجيوش أينما حلت جيش متنقل له حاجات تؤعزب يبقى بالأشهر والسنوات أحيانا لا يرجع إلى بلده، لا يرى نساء، يمر بصعوبات بمواقف صعبة متعبة مخيفة مرعبة، فيصاب بانهيارات في الأعصاب. وما الذي يحفظ تماسكه في مثل ذلك؟ من حيث الجنس يحتاج إلى قضاء الحاجة، فيعتدي على أولاد الناس صبيانا وبنات، وليحفظ تماسكه من حيث الأعصاب يبدأ بتعاطي المخدر ونحو ذلك. هذا على كل حال واضح. فنزول العسكر بمقتضى هذا المعنى إذا زاد عن الحد يكون عيبا، وإذا نقص يكون كمالا. أقرأ هذا المقطع. قال: القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده. اعلم أن حكم الرد والأرش معلق في الروايات على مفهوم العيب والعوار. أما العوار ففي الصحاح أنه العيب، إذن ليس هنا معنى آخر، وإن كان احتمل البعض أن يكون يختلف عن العيب ولو في الجملة، وجعل شاهدا عليه ورود اللفظين في بعض الأخبار مع العطف بأو، مثل ما أدري لعلها مرسلة جميل كانت أو صحيحة الإمام زرارة عن الإمام الباقر العبد، كأنكم أول ما شرفتم كنا نتكلم فيها. أصابه عيب أو عوار قال، ولو كان العيب والعوار بمعنى واحد عيب وعوار، أما أو عوار فأو للترديد، إما وإما، إما وإما، وإما وإما للفصل للتفصيل للفصل بين هذا وذاك، إما هذا يعني دون ذاك أو هذا دون ذاك، لبيان حكم كل منهما مستقلا، وهذا لا يكون إلا في المختلفين المتغايرين. على كل، وأما العيب فالظاهر من اللغة والعرف أنه النقص عن مرتبة الصحة. أين هذه مرتبة الصحة؟ المتوسطة بين النقص وبين الكمال. ما هي الصحة؟ فالصحة ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشيء، يعني لو خلي وطبعه بمعنى لم يعرض عارض من الخارج يمنع أصل الماهية عن التأثير بحسب ما يقتضي وما فيه من استعداد. والعيب والكمال يلحقان له للشيء أو لأفراد الشيء مثلا لأمر أو بل أو لأصل الماهية، يكون أصل الماهية المشترك بين الكل ناقصا مثلا في شيء في نفسي له، فلنقل للشيء لأمر خارج عنه يعني عن ماهيته لعارض من الخارج يغلب مقتضى الماهية. ثم مقتضى حقيقة الشيء قد يعلم من الخارج كمقتضى حقيقة الحيوان الأناسي وغير الأناسي، فإنه يعلم أن الحقيقة هذه تقتضي الإبصار فالعمى عيب، والحقيقة هذه لا تقتضي معرفة الكتابة في العبد والطبق في الأمى فمعرفتهما فيهما زيادة على هذا المقتضى وكمال. ومعرفة الكتابة في العبد والطبخ في الأمة كمال فيهما، هذا إذا علم من الخارج. أما إذا لم يعلم من الخارج، وقد يستكشف ذلك مقتضي الحقيقة بملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود صفة في أغلب أفراد الشيء يكشف عن كون هذا الوجود، وجود الصفة، مقتضى الماهية المشتركة بين الأفراد، ولذا صار في الأغلب. وعن كون التخلف في البعض في النادر في مقابل الأغلب لعارض منع عن تأثير مقتضي الماهية المشتركة. تقول ليس دائما إذا وجد الشيء أو الوصف في أغلب الأفراد كان ذلك من جهة أنه مقتضى الحقيقة، بل قد يوجد لأمر عارض أيضا. يقول هذا وإن لم يكن مضطردا في الواقع، إذ كثيرا ما يكون أغلب الأفراد متصفة بصفة، لكن لا لأنها مقتضى الحقيقة بل لأمر عارضي واحد يعني، أو لأمور مختلفة، هذا بالشمس، هذا بالطعام، هذا بالشراب، هذا بالماء، لكن كلهم مبتلون بصفة واحدة الأغلب يعني. صحيح هذا قد يكون هكذا في الواقع، لكن في مقام الإثبات إلا أن بناء العرف يعني العقلاء والعادة على استكشاف حال الحقيقة ومقتضى الحقيقة واقعان، استكشافها عن حال ومن حال أغلب الأفراد، ومن هنا استمرت العادة على حصول الظن بثبوت صفة لفرد من ملاحظة الغالب الأفراد أو أغلب الأفراد. قلت لك إذا رأيت أن أغلب أهل البلد كرماء، فإذا شككت في فرد تقول هو أيضا إن شاء الله كريم، من أن باب أن الشك يلحق الشيء بالأعم الأغلب. طيب، فإن وجود الشيء في أغلب الأفراد لا يمكن الاستدلال به على وجوده في فرد غيرها، استحالة الاستدلال ولو ظنا بالجزء ولو تعدد على الجزء مباشرة، هذا هو التمثيل والقياس. إلا أنه يستدل أولا من حال أغلب الأفراد على حال القدر المشترك، عندما تلاحظ وجود الصفة في الأغلب تقول إذن هذا مقتضى الكل المشترك بينه، تستفيد حكم الكل، وهذا لا مانع منه، من استقراء الجزئيات تستنبط حكم الكل ولو ظنا، ثم لما استنبطت حكم الكل تستفيد منه حكم الجزء الآخر المشكوك تطبقه عليه، لأن الكل موجود، تقول هذا حكم الكل والكل موجود في هذا الجزء، إذن لابد أن يكون له نفس هذا الحكم أيضا، هذا نوع من الاستقراء ناقص ويفيد الظن لكنه طريقة عقلائية. إلا أنه يستدل من حال الأغلب على جواز القدر المشترك أولا، ثم يستدل من ذلك أي من القدر المشترك على حال الفرد المشكوك ثانيا. إذا عرفت هذا تبين لك الوجه في تعريف العيب في كلمات كثير منهم بالخروج عن المجرى الطبيعي. ما هو المجرى الطبيعي؟ ما يقتضيه الخلقة الأصلية. ثم ما هي الخلقة الأصلية؟ المراد بالخلقة الأصلية ما غلبه أو ما عليه أغلب أفراد ذلك النوع، واضح؟ يعني يريد أن يقول لك العيب خروج نقص عن المجرى الطبيعي عن الخلقة الأصلية. كيف نعرف الخلقة الأصلية ونعرفها؟ بملاحظة أغلب الأفراد، هو ما عليه أغلب الأفراد من ذلك النوع، وأن ما خرج عن ذلك بالنقص فهو العيب. يعني هذا الذي رجعنا إلى الأول، الخروج عن المجرى الطبيعي يعني بالنقص، هذا هو العيب، هذا عين ما قلنا بألفاظ أخرى تقريبا. وما خرج عنه بالمزية فهو كمال، هذا مثاله. فالضيعة إذا لوحظت من حيث الخراج فما عليه أغلب الضياع من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها، فزيادة الخراج على ذلك المقدار عيب ونقصه عنه كمال. وكذا كونها مورد العساكر، مورد 1000 من العسكر، هذا مقتضى الطبع إذا كان في أغلب الأفراد، فإذا كان يرد أكثر من ذلك فهذا نقص، إذا كان يرد أقل فهو كمال. والحمد لله رب العالمين.
الله.